أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المتفرد بالعزة والكبرياء، المتوحد بالمن والعطاء، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أشرف مبعوث من الخالق الديان، وأفضل رسول لهداية بني الإنسان، صلى الله عليه وعلى آله الهداة الميامين. عباد الله، أوصيكم بتقوى الله والحذر من معاصيه والإحسان إلى عباده، فإن رحمة الله قريب من المحسنين. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج. صدق الله العلي العظيم. عنوان حديثنا هذا اليوم: يسر الدين في المنهج النبوي. للتشريعات الدينية والأحكام الشرعية غرضان أساسان: الأول تعزيز العبودية لله تعالى في نفس الإنسان، أن يشعر الإنسان دائما بأن عليه إطاعة أمر الله، أن عليه الانقياد والخضوع لله سبحانه وتعالى. يقول تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. هذا هو الهدف الأول من التشريعات والأحكام، تعزيز العبودية في نفس الإنسان. الهدف الثاني تحقيق مصلحة الإنسان. التشريعات والأحكام إنما هي من أجل مصلحة الإنسان. غاية الأمر أن الإنسان قد لا يعرف كل تفاصيل ما يصلحه وما ينفعه، لأن الله يريد مصلحة الإنسان في الدنيا والآخرة، والإنسان لا يعرف معادلات الآخرة حتى يعمل بما ينفعه هناك. التشريعات الإلهية مبنية على مراعاة المصلحة في الدنيا والآخرة. وأيضا في الجانب المعنوي والجانب المادي، الإنسان قد يفكر غالبا في مصالحه المادية ولا يهتم كثيرا بمصالحه المعنوية، بينما الأحكام الشرعية وضعت على أساس مراعاة مصلحة الإنسان في البعدين المادي والمعنوي. من ناحية ثالثة، الأحكام الشرعية تأخذ بعين الاعتبار مصلحة الفرد ومصلحة المجموع، المصلحة العامة، بينما الإنسان في الغالب حينما يفكر في مصلحته الخاصة ولا يفكر في مصلحة المجموع. إذن الأحكام الشرعية من أجل مصلحة الإنسان، المصلحة الشاملة للدنيا والآخرة في البعد المادي والبعد المعنوي، في الجانب الفردي والجانب المجموعي العام. فالتشريعات هذا هدفها مصلحة الإنسان، ولأن هدف التشريعات مصلحة الإنسان وليس مصلحة الخالق الله غني، الله ليس محتاج لنا أن نطبق هذا الأمر حينما نطبق هذا التشريع أو ذاك التشريع، هذا لا يدخل في مصلحة الخالق، ليس شيئا يفيد الخالق، وإنما هو لمصلحة العبد. الله تعالى يقول: إن تكفروا فإن الله غني عنكم. الإمام علي عليه السلام فيما روي عنه يقول: إن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق حين خلقهم غنيا عن طاعتهم آمنا من معصيتهم، لأنه لا تضره معصية من عصاه ولا تنفعه طاعة من أطاعه. ولأن مصلحة الإنسان هي المحور منظورة في التشريع، فلا بد وأن التشريع الإلهي يأخذ طبيعة الإنسان ووضع الإنسان وواقع الإنسان بعين الاعتبار، فلا يكون في التشريعات ما ينافي طبيعة الإنسان ولا ما يسبب حرجا للإنسان في حياته. أساسا هي التشريعات موضوعة من أجله، فكيف يكون فيها ما يسبب حرجا له؟ وهنا تؤكد الآيات القرآنية والنصوص الدينية على أن الأمر يرتبط بقدرة الإنسان وبطاقة الإنسان وبمراعاة وضع الإنسان. يقول تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ويقول تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. ويقول تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ونصوص كثيرة وآيات في القرآن الكريم تؤكد على هذا الأمر، أن التشريعات الدينية مبنية على مراعاة وضع الإنسان، لا تسبب له عسرا ولا تسبب له حرجا. النبي محمد صلى الله عليه وآله في سيرته، في تبيينه للأحكام الشرعية، في تنزيله الأحكام على واقع الحياة، كان يهتم بهذا الجانب ويؤكد عليه. ولذلك نجد الكثير من النصوص في السيرة النبوية تؤكد على أن النبي صلى الله عليه وآله كان يراعي اليسر في الأحكام الشرعية. ولأننا في أيام الحج، نسأل الله تعالى أن يتقبل أعمال الحجيج وأن يعيدهم إلى أهاليهم سالمين غانمين إلى سالمين، وأن يرزقنا وإياكم وجميع المسلمين المتشوقين لتلك البقاع المقدسة حج بيته الحرام، وأن يزيل هذا البلاء عنا وعن البشرية جمعا. في صحيح أحمد بن محمد بن أبي نصر البيزنطي، يعني سند الرواية سندها صحيح، قال: قلت لأبي جعفر الثاني الإمام الجواد عليه السلام: جعلت فداك إن رجلا من أصحابنا رمى الجمرة يوم النحر وحلق قبل أن يذبح، المفروض يذبح أول، قبل ما يذبح رمى الجمرة وحلق. فقال الإمام الجواد عليه السلام: إن رسول الله صلى الله عليه وآله لما كان يوم النحر أتاه طوائف من المسلمين، جماعات مو واحد اثنين من المسلمين، فقالوا: يا رسول الله، ذبحنا من قبل أن نرمي وحلقنا من قبل أن نذبح، ولم يبق شيء مما ينبغي لهم أن يقدموه إلا أخروه، ولا شيء مما ينبغي لهم أن يؤخروه إلا قدموه. قالتنا سوى الحج فوق تحت أعمال الحج، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا حرج لا حرج. وهي رواية صحيحة السند، ومثلها أيضا رواية أخرى أيضا صحيحة، صحيح ابن دراج عن الإمام الصادق عليه السلام، هذا في مصادرنا نحن الشيعية. في مصادر أهل السنة أيضا في صحيح البخاري رواية في نفس السياق عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وآله وقف في حجة الوداع بمنى للناس يسألونه، فجاءه رجل فقال: لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح. فقال: اذبح ولا حرج. فجاء آخر فقال: لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي. قال: ارمي ولا حرج. فما سئل النبي صلى الله عليه وآله عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج. هكذا كان اليسر في تبيين الدين وفي تنزيل أحكام الدين في منهج رسول الله صلى الله عليه وآله. شواهد كثيرة في السيرة النبوية. ورد أن أعرابياً، أعرابي جاي من برا، يعني ما عايش في وضع المسلمين وما عارف الآداب والتعاليم الدينية، وهو في المسجد حسب الحاجة إلى التبول، راح من صوب رفع وزارة وبال قضى شغلته. فثار إليه الناس: قاعد تسوي تبول في المسجد؟ فثار إليه الناس ليقعوا به، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وآله: دعوه وأهريقوا على بوله ذنوبا من ماء، يعني سطل أو شيء من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. شوف كيف اليسر في الأمر الديني. ونصوص كثيرة في هذا المجال. رواية عن جابر بن عبد الله أن معاذ كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وآله، ثم يأتي قومه فيصلي بهم الصلاة، يصلي ويا النبي، بعدين يروح في منطقة شوية محلة تبعد عن المسجد النبوي فيقيم بهم الصلاة. راح مرة من المرات وهم صلي ويا النبي ورايق مرتاح، جعل باله يقرأ سورة البقرة، فقرأ بهم سورة البقرة. وش خلصها؟ فتجوز رجل فصلى صلاة خفيفة، شاف مبدي في البقرة، احنا وش خلصنا وياه؟ خلص صلاة بروحه، انفرد وخلص. فبلغ معاذ، قالوا له: ترى انت طولت وفلان انفرد بصلاته، بعد ينفرد بصلاته عني. فغضب معاذ واتهمه بالنفاق، قال: هذا منافق. فأتى الرجل إلى النبي صلى الله عليه وآله، قال: يا رسول الله، إنا قوم نعمل بأيدينا ونسقي بنواضحنا، وإن معاذا صلى بنا البارحة، رايق وما عنده شغل، احنا فلاحين نشتغل، صلى بنا البارحة فقرأ البقرة فتجوزت، فزعم إني منافق. فقال النبي صلى الله عليه وآله: يا معاذ، أفتان أنت؟ ثلاثا: أفتان أنت؟ أفتان أنت؟ إن خير دينكم أيسره. ونصوص عندنا كثيرة أن من يصلي بالناس جماعة يصلي بصلاة أخفهم. وعن ابن عباس عنه صلى الله عليه وآله: علموا ويسروا ولا تعسروا. وورد عن أنس قال: ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم من النبي صلى الله عليه وآله، وإن كان ليسمع بكاء الصبي فيخفف مخافة أن تفتن أمه. هكذا كان النبي يؤكد على الناس أن يكون تبيينهم للدين وممارستهم للدين ممارسة سهلة ميسرة. عن الإمام الباقر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن هذا الدين متين، فأوغلوا فيه برفق، ولا تكرهوا عبادة الله إلى عباد الله. وفي نص آخر عنه صلى الله عليه وآله: إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق، ولا تبغض إلى نفسك عبادة ربك. مارس الدين بيسر على نفسك، لا تثقل على نفسك فتبغض إلى نفسك عبادة ربك. هذا هو المنهج النبوي. لكن المشكلة أن المسلمين عانوا في تاريخهم، وخاصة الآن في هذا العصر، يعانون من بعض الآراء المتشددة. كل شيء حرام، هذا حرام، هذا حرام، هذا ما يجوز، هذا ما يجوز، تشدد ومبالغة في القضايا الدينية، وهذه تسبب تنفير الناس من الدين. حتى أداء العبادات ينبغي أن تكون ميسرة للناس بصلاة أضعفهم، فلا يكون فيها مشقة ولا حرج يسبب للناس النفور من الدين. طبعا عندنا مشكلة في الممارسة الفقهية، استنباط الأحكام الشرعية، لأن الفقهاء الآن بينهم وبين النص الشرعي قرون من الزمن. النصوص اللي جاية، الروايات، الأحاديث مختلفة متعارضة، تراكمت آراء الفقهاء وفهوم الفقهاء في العديد من النصوص والأحاديث. فالفقيه قد يجد نفسه أمام حالة من عدم الوضوح في الحكم الشرعي، مو واضح أمام الحكم الشرعي، أدلة متعارضة، أو فهم الدليل له أكثر من احتمال، وكيف يرجح احتمالا في الفهم على آخر. قسم من الفقهاء يكثرون من الاحتياطات بسبب هذه الحالة، الأحوط، وخاصة مسألة الأحوط الوجوبي، احتياط وجوبي. في الماضي كانت الكتب الفقهية تقل فيها الاحتياطات. من قراءة الكتب الفقهية السابقة القديمة للعلماء، الاحتياطات فيها قليلة، لكن مع تراكمات العملية الاستنباطية والفقهية أصبح في هذا العصر كثرة الاحتياطات في الفتاوى الفقهية، وخاصة مصطلح الاحتياط الوجوبي. الفقيه مو واضح عنده بالضبط الحكم، فيفتي بالاحتياط الوجوبي، يعني مو متأكد، بس يقول الأحوط وجوبا أن تسوي، أو الأحوط وجوبا أن ما تسوي. وهنا قسم من الفقهاء يجيزون للمقلدين أن يأخذوا برأي غيرهم، ما دام المرجع الفقيه مو واضح عند الحكم، مو متأكد من الحكم، يقول لك الأحوط وجوبا، حتى يعطيك مجال أن ترجع إلى غيره ضمن الضوابط الشرعية. هذه الاحتياطات في بعض الأحيان تسبب حرج على بعض المكلفين، فلا بد له وأن يكون له خيار آخر. أحد المراجع المعاصرين، وهو مرجع معروف، في قم، السيد موسى الزنجان، مرجع معروف في قم، هذا له قصص عن حياة العلماء وسير العلماء مطبوع، ينقل عن صاحب الجواهر. طبعا هذا السيد حينما ينقل أي قصة أيضا يتثبت من نقله أنه فلان أخبرني عن فلان، يعني يحاول نفس منهج الروايات والأحاديث. ينقل عن صاحب الجواهر الشيخ النجفي، الشيخ محمد حسن النجفي صاحب الجواهر، يقول: قبيل وفاته كانت الشخصية البارزة كمرجع بديل من بعده الشيخ مرتضى الأنصاري. صاحب الجواهر استدعى الشيخ مرتضى الأنصاري قبيل وفاته، قال له: يا شيخ، قلل من الاحتياطات فإن الشريعة سهلة. فعلا هذا الكلام يتوجه إلى كثير من الفقهاء، أن يراعوا أوضاع الناس، وخاصة في هذا العصر. هذا كلام فقيه عارف بالفقه صاحب الجواهر، يقول قلل من الاحتياطات فإن الشريعة سهلة علينا، وخاصة بالنسبة لشبابنا وبناتنا، أن نفتح أمامهم آفاق اليسر والسهولة في تطبيق الأحكام الشرعية، ولا نحملهم على أشد الأحكام وعلى أحوط الأحكام. إذا كان هناك رأي آخر لفقيه آخر يستطيع المكلف في مجال الاحتياط الوجوبي أن يرجع إلى الفقيه الآخر. وأساسا هناك مسألة قل أن تشرح وتوضح بين الناس، وهذه المسألة يذكرها الفقهاء في رسائلهم. سيد سيستاني مثلا في رسالته العملية منهاج الصالحين يذكر هذه المسألة، يقول إذا اختلف المجتهدون في الفتوى وجب الرجوع إلى الأعلم، ولو تساووا في العلم 4، 5، 6 من الفقهاء متساوين في مكانتهم العلمية، أو لم يحرز وجود الأعلم بينهم. المكلف ما متأكد من هو الأعلم بينهم، فهنا كان المكلف مخيرا في تطبيق عمله على فتوى أي منهم. في بعض الأحيان إذا كان المكلف جازم عند جزم واطمئنان أن هذا الفقيه هو الأعلم واضح أمامه يتقيد بفتوى، إذا مو واضح أمامه لا من حيث الشهرة في شهرات مختلفة، من حيث البينة بينات مختلفة، هو المكلف ما عنده اطمئنان بالضبط أن هذا هو الأعلم، يحتمل ويحتمل آخر. في مثل هذه الحالة يقدر يأخذ أي فتوى تناسبه من أي مرجع من هالمراجع اللي هم في نظره متساوين أو ما يحرز الأعلم منه. علينا أن نوضح هذه المسائل لأبنائنا لبناتنا حتى يتجاوزوا بعض الصعوبات التي يواجهوها في حياتهم وفي تطبيقهم للأحكام الشرعية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا في ديننا وأن يوفقنا للالتزام بأحكام الدين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.